صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء على بركة الله، معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك ويجزيك الخير
جميعا. الله يبارك فيك.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، خلال البرنامج حكى فضيلة المفتي حسين قاعدة شرعية، جاف عجاف ناشف بلا خلاف، فحبيت بس إعادة للتوضيح لأني مش مستوعبتش التوضيح كثير، حبيت أعيد المثال.
ماشي ماشي، أنا ما شاء الله عليك، أنت لما قلت قاعدة شرعية ومليح لما قلت حديث ونسبتي لي أني قلت حديث. ماشي ماشي.
لا لا أتذكري حكيت قاعدة شرعية.
ماشي ماشي.
السؤال الثاني، في نساء بالأعراض،
يلا توكل على الله إن شاء الله بوضح لك إياها
إن شاء الله.
سؤالك الثاني،
في بالأعراض بحط بعض الأخوات بحطين وصلة شعر زي يعني تسريحة بالعرس بس، يعني سواء في منتصف الشعر أو بالخلف هيك تسريحة للعرس يعني بس، فهذا جائز أو لا يجوز؟
ماشي.
يعني خلينا نقول بيبقى الشعر عالي اللي هو بدك تسالي رؤوسه هنا تسلمة البحث
يعني تسريحة عرس بالخلف شعر طويل مثلا بيكون، أو شكل تسريحة ومركبتها بالنص الشعر أو بالخلف.
ماشي.
بس بالعرس يعني لأن شعرها العرس مثلا ما بيكون طويل أو بتحب تكون شعرها طويل هيك يعني.
نعم. سؤالك الثالث.
السؤال الثالث، أثناء دعائنا لو مثلا نحكي لإنسان الله يستر أمرك بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جائز إلا نحكي بجاه النبي محمد أو بس دعاء هيك عادي وخلص؟
ماشي إن شاء الله.
شكرا سمع. الله يجزيكم الخير.
العفو، حياك أختي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
بدي أسأل فضيلة الشيخ.
نعم، من وين حضرتك؟
من كلمته المثلث.
حياك الله.
بدي أسأل بالنسبة، أنا كنت العام الماضي في الحج حجيت مثل الله الحرام، السنة بدي أضحي، هسه سؤال إذا دخل العشر الأواخر يجب علي الإحرام؟
ببين لك إن شاء الله.
إن شاء الله تسمع الجلال.
أخر سؤال.
تفضل أخي الكريم.
مكمل السؤال، ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ في فرق بين هدي وأضحية؟
ماشي إن شاء الله.
وإذا وقعت في محظورات الإحرام، إذا كنت علي الإحرام وقعت في محظور ماذا علي أنا فعل؟ شكرا لكم وكل عام وانتم بخير.
لو أنت ما عليكش إحرام عشان بس نطمنك، بس بشرح لك بالتفصيل إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك،
حياك الله، أهلا بك. وعليكم السلام. معنا أيضا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام.
أعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير.
أنتم بخير، حياكم.
جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله زي هذه الأيام تكونوا هناك يا شيخ بشار دكتور حسين.
جميعا.
السؤال الأول إن شاء الله عن من أسير الحج؟ تحملوني فيهم شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما ومن تطوع خيرا إلى آخر الآية. ما المقصود بالصفا والمقصود في المروة؟ السؤال الثاني عنهم، لماذا سميوا بهذه الأسماء؟ ليش سميت الصفا ومن سماهم هذه الأسماء؟ السؤال الثاني، حجر إسماعيل اللي عند الكعبة لماذا سمي بهذا الاسم؟ ونعرف انه ما بصيرش ان لما نطوف حول الكعبة نطوف من داخل الحجر، لازم من خارج الحجر. هل هو المكان اللي ولد فيه سيدنا اسماعيل، او البيت الذي كان فيه سيدنا اسماعيل، او ماذا يدل او ماذا يعني هذا الحجر اللي هو حجر سيدنا اسماعيل؟ ثم مقام سيدنا ابراهيم كذلك الامر، مقام سيدنا ابراهيم لماذا كان بعيدا عن الكعبة؟ يعني مدة مسافة 4-5-6-7 امتار يعني هناك ومعمول هذا، وفي لا تزال في اثاره. والسؤال الثالث بالنسبة الى الحجر الاسود، ارجوك من أتى بهذا الحجر؟ هل هو من السماء؟ هل هو من عند رب؟ يعني طبعا كل شيء من رب العالمين، ولكن من أتى به؟ ومن أول من وضع على الكعبة؟ ولما وضع، لما الرسول عاد بناؤه، لما في زمن قريش لما عدت بناء الكعبة أو ترميمه أو كذا، ولما جابوا الأمين وحط في العباء وكل شيء، هل هو نفس هذا الحجر؟
ماشي.
أما سؤال خارجي معلش، في بهالأيام إحنا منصوم، بعض أصحاب المحلات بصوم الحمد لله رب العالمين بصلي كل شيء، بقول لك أنا بفطرش إلا بس أروح على الدار على 10 أو على 9 بالليل أو كذا، ممكن يشرب شرب مية، هل هذا جائز؟ لا يجب عليه أن يفطر في وقت الإفطار، وقت لما يأذن المغرب؟ مع الشكر الجزيل وبارك الله فيكم، كل عام بخير.
وأنتم بخير، حياك الله أستاذ أبو سعد. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا، عليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي.
إذا سمحت بس بدي أسأل حضرة المفتي، أخوي بده يضحي، هو لا حج ولا اعتمار، هل تعتبر ذبيحة أضحية أم صدقة؟ في شخص حكى له إنه أنت ما حجيت ولا اعتمرت تعتبر مش أضحية، تعتبر صدقة. وكمان يعني انه بدي اسال انه اذا كانت
قال له انك انت لانك ما حجيت بزبطش الضحيه، هيك اللي فهمته منه.
يعني الاضحيه هي بس للحاج؟
خلص سكر على مش للحاج، وان شاء الله بوضح لك
ماشي.
لكل المسلمين
اذا سمحت كمان انه اذا كان ما بيعرف انه ما يقلم اظافره ولا يعمل شعره ولا يحلق شعره، هل يؤثم؟
ماشي يا أختي. من وين حضرتك يا أختي؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يعافيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سؤال بقول بيع وشراء البضاعة ال بدون جبر في يعني محرمة، هل يعني شو حكمه يعني؟
ماشي. من أي منطقة حضرتك؟
مباص.
حياك الله أخي الكريم. أهلا بك. ايضا هناك اتصال اخر، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل اخي الكريم.
لو سمحت بدي اسال سماحه المفتي سؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
من يطا. ابو عبد الله.
تفضل يا اخي ابو عبد الله.
بالنسبه يعني يوم العيد بيجي يوم الجمعه.
نعم.
الان كيف، هل تكفي صلاه العيد عن صلاه الجمعه، او المسجد اللي تقام فيه الجمعه لابد من اقامه فيه الجمعه كمان ما في نفس اليوم؟ لابد يعني، وبيننا يا المفتي الله يجزي الخير يعني بيان كاملا، وبعدين لو بين لنا آراء المذاهب الأربعة بهذا المسألة إن شاء الله.
حياك الله أخي الكريم.
العفو.
أيضا معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية.
الله يعافيك، تفضل أخي.
لو سمحت بدي أسأل سؤال عن زمن الأضحية. في أنا وصلت على أضحية بكل لي بعد العشرة بعد الاحداش بأجي، هسا الوقت مناسب بقول في لازم تصلي لربك وانحر بعد بسم الله الرحمن الرحيم.
كويس. وقت ما تذبح إن شاء الله في كل يعني يوم العيد بنبين لك إن شاء الله، بنبين لك.
نعم.
ما شاء الله فيك. هسا في سؤال ثاني.
تفضل.
العام أول عام الحمد لله حجينا.
الحمد لله.
فالمرشد أجا قال إنه إحنا بدنا نروح نسجن نقعد في عرفة مش في منى. ما رحناش عمينا بالمرة، رحنا بيتنا في عرفة.
هذا روح يوم 8 ظلت تكون رحين عرف، هذا اللي بفهم منه.
أيوة 8 الشهر. أيوة
خالص 8 ذي الحج.
اليوم أنا ما بعرفش في علينا شيء مطلوب شيء منا.
حياك الله.
يعني المرشد حط الخرفية وقال الأمانة في ركابكم، احنا كنا لميت أمانة في ركابكم بكناش لفهم شيء هناك.
نعم، من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
أنا من كرة زينة، بارك الله فيكم.
حياك الله، أهلا وسهلا.
في خصال زينة.
تفضل يا أخي.
في فرق بين الأنثى والذكر بالنسبة للأضحية؟
الذكر والأنثى. ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت بدي أسأل، عندي سؤالين.
نعم، من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، تفضل.
مرة كنا في حفلة في شيخة قعدت تحكي تقول إنه الحج المفرد بدل الذبيحة، لأنه ما عادش يذبح لازم يصوم 3 أيام بالحج و7 لما يذبح.
المفرد؟
المفرد.
لا لا.
فأنا قلت هالمعلومة أكيد مش صحيحة، بدي أتأكد منها.
صحيحة.
والسؤال الثاني.
رحين نحكي أخ بشار، بس حط إن التمتع شو مطلوب منه.
لا بتقول عن الحج المفرد.
زيادة توضيح. نعم.
السؤال الثاني، مرة رحنا نصلي المغرب في المسجد لقيناهم بداية الركعة الثانية، صلينا معاهم الركعة الثانية وقعدنا في نهاية الثانية. بعدين لما قاموا للثالثة كملنا الركعة الثالثة معاهم، ولما هن سلموا إحنا جبنا الثالثة، صرنا ثلاث مرات متشاهدين. صلاتنا صحيحة ولا لا؟
انت جيت عليهم في بداية الثانية. فبالتالي كان عندهم ثلاث جلوس.
ثلاث جلوس وسجدنا
ثلاث مرات. نعم.
بعد الثالثة صح ولا لا؟ بارك الله فيكم.
سجدتوا ايش بالاخر؟ سجدتوا
ثلاث مرات عملنا تشهد في صلاة المغرب. وبعدها صلينا سجدنا سجود السهو.
ليش
سجد
الامام
ليش؟
لا لا هن لانه سجدوا ثلاث مرات، لانه هن يعني
هذا في صلاة في صلاة المغرب.
ما هذا الواجب اللي تسويه ان شاء الله. خلاص بس صلاة المغرب للمسبوق. وكم سجدة يا سيود ان شاء الله بوضح.
شكرا
العفو حياك الله اختي. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
معك نصيري.
أهلا وسهلا بك. حياك الله.
أهلا بك. كل واحد بدير في كتابه بس يعني من دون ما يدونه في المحكمة، يعني شفهي هل يجوز أو لا يجوز؟
كيف يخوز؟
بدي يكتب كتاب على فتاة، يعني بدي يخطب.
أيوة.
إن شاء الله بنحكي لك.
أنت في خاص سؤال.
نعم تفضل أخي.
واحد عنده قطعة أرض قريبة على اليهود، بعيد عن بلده شوية بس يعني قريبة على اليهود، فاهم؟
نعم.
ومنعين يبنوا فيها، يبني يعمل فيها أي شيء، وبده يبدلها بره مع يهودي مثلا على أرض قريبة على بلده، هل يجوز أو لا يجوز؟
بده يبدلها إيش؟
يبدل الأرض مع واحد يهودي، يعني يبدل الأرض يهود، فاهم؟
واليهودي يعطيه أرض قريبة على بلده؟
أيوة.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. عليكم السلام. إذا نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ، بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الأخت المستمعة في بداية الحلقة ولها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تسأل عن القاعدة الشرعية جاف على جاف ناشف بلا خلاف، توضيح لهذه، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، لا يوجد حديث بهذا المعنى، وليست قاعدة بالمعنى القاعدة الفقهية، وإنما هذا كلام معناه أن الجاف إذا لامس شيئا جافا حتى لو كان الشيء الجاف الذي يلامسه نجسا فلا تتعدى النجاسة. يعني النجاسة إنما تتعدى مع إيش؟ مع وجود الرطوبة. فأنا الذي أرى يعني ترديد كثير من الناس هذا المعنى، يعني بمعنى أنه أنا لو كان دعست على أرض، هذه الأرض فيها روس جاف، وهذا الروس حكمنا بنجاسته مثلا، أو فيها بول شخص وهذا البول نشف طبعا، إلا تبقى أثاره في التراب وأنا دعست عليه، فأنا يبقى قدمي أو يبقى نعلي طاهرا. هي معناها. لو أنا يعني وضعت سجادة الصلاة على شيء وكان هذا الشيء صايب نجاسة ولكنه ناشف، فهذا لا ينجس السجادة ولا ينجس ثيابي ولا ينجس يدي، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الثاني الأخت المستمعة تسأل عن ما يفعله بعض النساء في الأعراس بوضع وصلة شعر في مقدمة الرأس أو في الوسط أو في لكنها تكون لفترة بسيطة.
قالت وصلة وقالت ترفع شعرها، كان أنا ركزت على هذه.
نعم.
يعني شوف، وضع الوصلة ثبت في الحديث الصحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث. الواصلة التي تصل بشعرها شعرا آخر. فالحديث يعني عام، لم يخصص الواصلة على طول، ولم يخصص الواصلة في غير المناسبات وشيء. ولذلك أنا أرى يعني إن لم يكن هذا الأمر حراما فهو فيه شبهة كبيرة، فأنا أنصح تستطيع المرأة أن تتزين بما لا يكون حراما وبما لا يكون فيه شبهة. يعني الخير، كل الخير في أن الواحد يحتاط لأمور دينه. ولذلك أقول لك لا تضعي هذا. إذا قلنا هذا فأنا كأني فهمت أنه ترفع شعرها من النص كأنها قالت، اللي هو هذا يعني اللي وارد برضه في حديث صحيح، والحديثين في مسلم للعلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، من بينهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، فمعنى لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نسأل الله العافية. أسنمة البخت، البخت نوع من أنواع الجمال، فكيف طالعة، فهي بتبقى رافعة شعرها لفوق، والآن صارت موضة كل أغلب البنات يعملن بهذه الطريقة. هذا لا يجوز، وبإمكانك تسرح شعرك وتعمل شعرك بأي طريقة يتروق إليك على أن لا يكون فيها لا محرم ولا شبهة على الأقل يا أختي.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث، الدعاء إذا كان مصحوبا بقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز أم الأفضل أن الاقتصار على؟
لا، الأصل يعني شوف، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني شوف، جاء بعد وإذا سألك عبادي عني، ما قالش حتى إني أو وإني أو، قال فإني. هذه الفاء في لغة العرب للترتيب مع التعقيب، فيعني ما يجعلش الإنسان أي واسطة بينه وبين ربه في الدعاء، وهذا إكرام إنا. مش معنى ذلك إحنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وبه نتأسى ونرجو شفاعته يوم القيامة إن شاء الله، لكن في مثل هذه الأمور الخير، كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه الخير لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلمه للصحابة، ولورد عن الصحابة. لم يرد أن الصحابة كانوا إذا دعوا قالوا بجاه النبي أو بجاه حضرة المصطفى أو شيء من هذا الأمر. لكنني أنا يعني لا أدخلها كما يفعل بعض الناس، يعني كما يفعل بعض الناس وبدخلوها يعني في الشرك ومش عارف إيش، لأنه يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورد إنه يعني التوجيه للمسلمين بأنه في حال يعني إنه إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا يعني دليل على إنه استغفار الرسول فيه خير وبركة، وإنه إن شاء الله يعني ما بدخل في الابتداع، لكني أقول الخير، كل الخير في اتباع ما أرشدنا الرسول إليه، ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن نقول بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند النص، ويعني هذا هو الأولى والأحسن.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من المثلث، له سؤالان. يقول أدى الحج في العام الماضي ويريد أن يضحي في هذه السنة، هل يجب عليه الإحرام؟ ويسأل عن الفرق بين الهدي والأضحية.
الهدي هي ذبيحة يذبحها الحاج قربة لله سبحانه وتعالى في الحرم. الأضحية ذبيحة يذبحها المسلم قربة لله سبحانه وتعالى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام أينما وجد في أي بقعة من بقاع العالم في أيام مخصوصة. تبدأ هذه الأيام من صلاة يوم العيد إلى غروب شمس رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. ففي يعني أي وقت يذبح فيه جائز. إذا اللي قال لك خليها على الساعة 10 أو مثلا مش قادر أو أخرها ما في أي مشكلة، لكن أفضل شيء إنه تكون يوم العيد عشان تدخل في ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. أما الآية اللي استدل بها فصل لربك وانحر، الواو في لغة العرب هي لمطلق الجمع، ما أحد قال إنها لو كانت الفاء كان بنقول يعني على طول بعد الصلاة. فإحنا بنقول أحسن إشي أنا أنصح إنه الواحد يضحي يوم العيد لأنه بدخل في الأيام العشر اللي قلنا عنها، وأحلى إشي التوسع على الأهل في اللحم وعلى الأقارب وعلى الفقراء وعلى المحبين، وكل هذا أحسن إشي أن يكون في يوم العيد والله أعلم. لكن لو ذبح ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد رابع يوم العيد إلى غروب الشمس كل هذا وقت للأضحية.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل
طبعا الأضحية لأنه في سألني أكثر من واحد صحيح. يعني لعل الناس يستفيدون إنه الأضحية الراجح أنها سنة مؤكدة وبعض أهل العلم يرى وجوبها، لكن والله أعلم يعني الراجح أنها سنة مؤكدة وفيها إحياء لفداء إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل بالكبش، وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أنبه برضو لأنه الأمر الآن اقترب، فيعني أنبه كل واحد على أربع أنواع من الأضاحي لا تجزئ. أول شيء مراعاة السن، هذه أنا مش ضمن الأربعة، لكن الأربعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى أي يعني هزيلة، الهزيلة اللي ذهب مخها، المخ في اللي بيكون في العظم، فهذه لا تجزئ. أما بيسألوا ناس كثير مقطوع شوية من ذانها، مقطوع من القرن، مش عارف إيش، كل هذا إن شاء الله يعني جاهز. وكلما تخير الإنسان في هذه الأضحية ذات اللحم الأطيب وذات الأكثر لحما والأحسن، فهذا إن شاء الله كله يكون له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى على ما يفعل من الأضحية.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأستاذ أبو أسعد بن نابلس، سؤاله أو جل الأسئلة كانت عن الأماكن هنالك في مكة في الكعبة، يسأل عن الصفا والمروة وحجر إسماعيل ومقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود. بداية عن الصفا والمروة، يعني
الله في القرآن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هذول مكانين معروفات لدى العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والصفا هي يعني الجبل، الآن بطل يصير جبل، يعني هو حجر مرتفع الآن مبين أمامنا في
عند جبل في طرف جبل أبي قبيس سمي الصفا لأنه حجر أملس. كل حجر أملس في لغة العرب يقال له صفا، فالصفا هي الحجارة الملساء. مقابله في منطقة برضو كان جبل هناك، يعني في جبل مروة أو منطقة المروة، وسميت مروة يعني المروة هي الحجار البيضاء اللينة، فلأجل هذا سميت. والله أعلم. وتسميتها ما لها علاقة، يعني ما برتبطش في ليش سميت هيك، فيها تشريع، هذه معروفة للعرب، بس المربوط في التشريع أن يكون السعي من الصفا إلى المروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة إلى أن ينتهي في الشوط السابع بالمروة. هذا المطلوب منه، مطلوب منا يعني من ناحية شرعية.
نعم، بارك الله فيكم. ويسأل أيضا عن حجر إسماعيل، يسأل التسمية ولماذا سمي بهذا الاسم وماذا يعني هذا المكان والطواف داخله أو خارجه كيف يكون.
والله هذا بده يعني كلام طويل، لكن اللي أقوله في هذا الأمر إنه هذا جزء من البيت، هذا جزء من البيت، ولما ضاق المال بالعرب لما هدمت الكعبة قالوا يا معشر قريش لا تدخلوا في هذا البناء في بيت الله لا مال ربا ولا مال بغي. شوف الربا قديش خطير، حتى العرب الجالي كانوا يعرفوا انه مال فاسد مع انهم يتعاملوا فيه، ولا مال بغي. ف قصر مالهم فبنوا وجعلوا يعني بنوا بعض الحجارة كما هو الآن تقريبا يعني. فلما هدمت الكعبة بقوا يحافظوا على نفس الطريقة في بنائها، حتى انه لما هارون الرشيد عرض على او ابو جعفر المنصور اسف ابو جعفر المنصور عرض على الامام مالك انه يعني يهدم الكعبة او يبني البناء كامل، وقال الان عندنا مصاري. فالامام مالك شو قال؟ قال قولته المشهورة، قال يعني اخشى ان يصبح البيت ألعوبة بيد الحكام والأمراء يا أمير المؤمنين، يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فيما يغلب على ظني لأم المؤمنين عائشة طبعا، وقال هذا عشان ينتشر الحديث ونعرفه، لولا أن قومك بخاطب عائشة حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. فالذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم وارتضات القرون الخيرية أن يبقى الوضع بهذا الأمر، وهو من داخل، هو جزء من الكعبة ويسمى الحطيم، ولذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الحطيم من البيت، فلا فمن طاف من داخله لا يعد ذلك الشوط يعد شوطا. والله أعلم. يعني في سبب تسميته أنا قرأت أكثر من كلام وإله منطق. والله الكلام اللي قرأته يعني أنه قالوا سمي حجر لأن العرب حجرت، يعني وضعت حجارة حول هذه المنطقة ليعرف الناس أنه الكعبة من ورائها. وقيل حجر لأنه إسماعيل اتخذ حجرا هناك، يعني حجر منطقة حدد هيك وعمل عريشة أو سميها بيت من عود الأراكل، هو بنستعمل منه السواد، يعني كيف احنا نسمي عريشة بنقول، ليكون يعني قريبا من البيت. فهذا اللي يعني والله أعلم يعني اللي بحضرني أو في ذهني مما قيل في هذا الأمر.
نعم،
بارك الله فيكم. أيضا كان سؤال
طبعا عن... سموه حطيم لأنه وارد في الحديث الحطيم من البيت. بيقولوا يعني الحطيم هذه يعني كمان كيف الاسم اللي بدل الواقع عليه، لأن قريش قلنا لما المال ما كفى أنه يبنوا هذا يعني حطموا من البيت هذه المنطقة ولم يرفعوها مع البيت. وفي كلام يعني كثير والله أعلم في هذا الأمر.
بارك الله فيكم. سؤاله بعد ذلك كان عن مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، لماذا كان بعيدا عن الكعبة؟
أنا أقول لك سمعت في برنامج وكلام منطقي في التلفزيون من ناس متخصصين في التاريخ والأثار في مكة وبقولوا شوف القصة وما إلى ذلك. أولا مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يرتفع عليه إبراهيم عندما يريد أن يبني، يعني الذي جاء به إسماعيل لأبيه عندما يريد أن يبني الكعبة، يعني لما أصبحت الكعبة عالية فجاب له حجر صار يطلع على الحجر مشان يرتفع ويبني الحجار. ويقال إن مقام إبراهيم كان ملاصقا للبيت، وفي زمن العباسيين أو يعني الله أعلم متى رأوا يرجعوه إلى الخلف بنفس الاتجاه، أو في زمن بجوز بعض الخلفاء فرجعوه. حتى الآن في كلام موضع دراسة إنه هل يبقى المقام مكانه ولا يرجعوه كمان، لأنه اللي راح يحج بيعرف إنه الزحام شديد جدا تصير بقريب من المقام. هذه المعلومات اللي عندي، وأنا يعني دائما صح بحب أعرف أي معلومة، بس أي معلومة بترتبش عليها عمل أو افعل أو لا تفعل وبترتبش عليها حكم شرعي يعني بقلقش حالي فيها كثير كثير.
نعم. أيضا في ضمن السياق سأل عن الحجر الأسود.
الحجر الأسود في حديث
من أتى به وأول
والحديث يعني حسن فيما يحضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هذا وارد في حديث في الترمذي أو في غيره من كتب السنن، فهو نزل من الجنة. سمعت برضو كلاما علميا عن الحجر إنه بقوله يعني يشهد لكل من يشير إليه يوم القيامة. بقول هذا الحجر في واحد جاء واتخفى انه كانه مسلم عاش في المغرب انجليزي وعاش فترة حتى صار لسانه كالمغارب واجى حج وغافل الناس في ليلة من الليالي واخذ قطعة صغيرة منه فوجدوا العجب العجاب. بقول في كل يعني سنتي متر مربع ممكن تطلع يعني آلاف الإشعاعات، فكأنه هذا كل شعاع يعني خلينا نقول يسجل مين اللي مر الآن أو ما إلى ذلك. المهم الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم قبله والصحابة قبلوه وعمر قبله ليس تعظيما له وإنما تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك لأنك حجر لا تضر ولا تنفع. وكلام سيدنا عمر هو الكلام الصواب، فهو حجر يبقى لا يضر ولا ينفع وإن نزل من الجنة، ولكننا نقبله أو نلمسه أو نشير إليه في أثناء الطواف عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. وسؤاله الأخير أخي أبو أسعد يسأل عن بعض الناس الذين يصومون ويتأخرون في محلاتهم في مثل هذه الأوقات بسبب البيع والشراء والأسواق، فما الحكم في ذلك؟
لا حرج، لا حرج ما دام هو قال ويشربون الماء. يعني الإفطار لا يتحقق فحسب بوضع مائدة أو ما إلى ذلك. مجرد ما يفطر الإنسان على تمرة على حبة رطب على عدة حبات رطب على عدة تمرات إن لم يجد على قليل من الماء يحسو حسوات من ماء كل هذا يحقق الإفطار. فإن كان رزقه وعمله يقتضي ذلك فلا حرج عليه. وانتم بتعرفوا الناس لما يروحوا في العمرة في رمضان انه بفطروا في الحرم بضلوا لبعد التراويح جالسين، فلا حرج في ذلك. المهم يعني شوف من السنة ان نعجل الإفطار، والإفطار يتحقق كما قلت قبل قليل بحبة رطب، بحبة تمر، بقليل من الماء، بأي شيء طعام أو شراب يدخل الجوف.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من نابلس، لها سؤالان. سؤاله الأول عن الأضحية، قيل تقول بأنه يعني شقيقها لم يكن قد أدى فريضة الحج، وتسأل هل تعتبر يعني إذا أراد أن يضحي صدقة أم أضحية؟
لا إن شاء الله تعتبر أضحية، وربنا يكتب له الأجر والثواب. فالأضحية كما قلت في جوابي في سؤال سابق، الأضحية هي سنة مؤكدة، أقل ما قيل في ذلك أنها سنة مؤكدة على كل مسلم قادر في أي بقعة من بقاع الأرض أدى فريضة الحج أو لم يؤدي.
نعم بارك الله فيكم. طبعا بخصوص القص الشعر والأظافر كثر السؤال عن هذا الموضوع في الحديث.
قالوا هل يحرم؟
نعم.
لا، ليس من الهدي أنه الإنسان يحرم إذا أراد أن يضحي، لأنه الإحرام مش بس يعني الإحرام مش معناها بس أنك ما تقص شعرك ولا أظافرك. الإحرام أول شيء منه التجرد من الملابس المخيطة. في حدا فينا بتجرد من الملابس المخيطة؟ عدم قربان الزوجة، عدم مس الطيب، عدم الأخذ من الشعر، عدم الأخذ من الأظافر، هذا كله، هذه كلها الأمور من الإحرام. إحنا فقط اللي قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، إذا دخلت العشر فلا يأخذ منها حتى يضحي. فهذه سنة، يعني إذا إنسان أخذ من شعره أو من أظافره وهو في نيته أن يضحي ترك سنة. وإذا واحد لحد اليوم بقول إذا الله يسر بضحي معوش، وبكرة الله يسر له كانوا دين عند واحد جاب لي إياه باع بيع عايشي وراح شرى أضحي، وكان من أول يأخذ من شعري ولحيتي فلا حرج عليه. ولا يمنع المسلم غير الحاج الذي يريد أن يضحي، لا يوجد عليه أي محذور من محذورات الإحرام غير هذا، لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. فبتكون حياته طبيعية، بتعطر بتطيب يقرب زوجته، كل هذا لا يعني يدخل أو لا يكون ممنوعا في حقه.
نعم بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك عن الأخ المستمع من طوباس، يسأل عن بيع وشراء البضاعة الغير مجمركة.
شوف يا أخي، الأصل يعني بدأ تفصيلها إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحبه مكس، لكن إحنا بنعرف الآن إنه هذا المال أو هذا الجمرك الذي يؤخذ يأتي لمالية أي دولة، هذه المالية فيها رواتب للموظفين وفيها يعني أمور متعددة. فأنا يعني الذي أفهمه أن هذه الضرائب التي تؤخذ لا تدخل في باب المكس بكل معاني الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللي بيشتري البضاعة يعني بضر بمالية الدولة اللي هو فيها، واللي جزء من مالية الدولة بروح خدمات للناس ورواتب وما إلى ذلك. فيعني الأمر يعني فيه شبهة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع عبد الله من يطة، يسأل عن العيد إذا كما سيأتي علينا يوم الجمعة، فبالنسبة لصلاة العيد وصلاة الجمعة صلاتين في يوم واحد، هل يرخص في ترك إحداهما؟
النبي صلى الله عليه وسلم حصل في حياته أنه اجتمع عيداني في يوم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان اللي هو يوم الجمعة, يوم الجمعة باعتباره عيد ويوم الأضحى, فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. يعني كل من يصلي العيد تجزئه صلاة العيد عن الجمعة إن كان مشغولا أو إن لم يحضر, لكن إن صلى الجمعة فهذا خير زين وخير بركة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة. الذي أريد أن أركز عليه وقد قلته في الدرس الماضي إنه في ناس بظن إنه إذا صلى العيد ممنوع يصلي الجمعة, هذا الكلام خطأ. أما إحنا بنقول من صلى العيد يرخص له أن يترك صلاة الجمعة, فإن صلى الجمعة فذلك خير وبركة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع, أحد الأخوة المستمعين كان له ثلاثة أسئلة عن وقت الأضحية وقد أجبتم عن ذلك. سؤاله الثاني, أدى الحج قبل سنتين وذهبوا إلى عرفة في اليوم الثامن كما أخذهم بذلك المرشد مباشرة دون يعني المرور ب
دون الذهاب إلى منى.
إلى منى نعم.
إحنا أول شيء يعني بدنا نقول إنه السنة لمن استطاع إنه يذهب لمنى في يوم التروية, يوم التروية يوم 8 ذي الحجة, فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم بعد أن يصلي الفجر وتشرق الشمس يصعد إلى عرفة. هذه هي السنة. ولكن حجاج بلادنا في أكثرهم ما عندهم خيم في منى, يعني مش مرتب لهم خيم في منى يوم 8, أو بجوز الناس بتكاسلوا أو السواقين بجوهمش فبروحوا على عرفة على طول. هؤلاء خسروا تطبيق سنة. يعني المبيت في منى ليلة 9 ذي الحجة هذه سنة, وبعض العلماء قال إنها واجبة. فهو المرشد مش هو قرار يا أخي, هذه يعني بيكون قرار خلينا نقول المسؤولين في وزارة الأوقاف بيكونوا قدروا مثلا زحام ما عندهم مش إمكانيات يأخذوا. مع ذلك أنا شفت بعض الناس بروح بنام يعني بطريقتهم بروحوا, وإذا بستطيع أي واحد إنه يروح بطريقته أو تستطيع الوزارة أنها تعمل ترتيبات إنها تروح يوم 8 فهذا هو الخير وهو البركة وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن أطمنك عليه إن شاء الله إنه ربنا إن شاء الله يتقبل منك حجك وإن شاء الله ما في إشي عليك ما دام قلنا إنه سنة. فمن ترك السنة لا يجب عليه شيء, لكن على القول بأنه واجب من ترك الواجب فإنه يلزمه هدي.
نعم بارك الله فيكم. ويسأل بن عن الأضحية, هل يجوز أن يضحي بالأنثى وما الفرق بين الأضحية بالذكر أو الأنثى؟
نعم يجوز أن يضحي بالأنثى, لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين, يعني الكبش اللي هو الركب, أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيتي والآخر عنه وعن من لم يضحي من أمته. يعني هذه تطمين للي بيكون فقير ونفسه يضحي ومش قادر, بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم كفى ووفى عنك. فأحسن الأضاحي الكباش, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش. وكلما زي ما قلت في كلام قبل قليل, كلما كانت أكثر لحما وأطيب لحما, واللي بيشتغلوا في الشغلة هذه بيعرفوا, يعني كلما كانت أغلى ثمنا بتكون إن شاء الله أحسن وأكثر أجرا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من نابلس تسأل عن الحج المفرد، هل صحيح ما قيل أنه بدل الذبيحة يصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجع؟
الحج المفرد لا شيء عليه، لا شيء عليه، ما دام أدى الأركان والواجبات كما هي ما عليه شيء.
المتمتع
اللي عليه المفرد، اللي عليه المتمتع. ربنا في القرآن بيقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني اللي بقدرش فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني أهل مكة لا يشرع في حقهم التمتع، وليش يشرع التمتع في حقنا؟ تيسيرا من الشارع، يعني أنه في سفرة واحدة بتجيب نسكين، بتجيب العمرة وبتجيب الحج، مقابل أنه الشارع أعطاك هذا الأمر شرع لك وأنك تذبح أضحية التمتع. وكذا يعني القارن فإنه يعني الذي يسوق الهدي فإنه أيضا بكسب نسكين اللي هو العمرة والحج، فيجب عليه هدي القران، أما المفرد فلا هدي عليه.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن صلاة المغرب، والمسبوق في صلاة المغرب يعني يجلس 3 مرات للتشهد،
والواجب عليه أن يجلس 3 مرات. يعني أنا مثلا جئت وأدركت ركعة مع الإمام في صلاة المغرب، أنا أدركت ركعة، فالآن سلم الإمام، بقوم بجيب الركعة الثانية فأتشهد، هي بصير تشهدين وراء بعض، ثم أقيم بقوم بجيب الركعة الثالثة فأتشهد. لو ما عملت الشيخ بكون في مشكلة، لأنه أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فأتموا، فإحنا يعني فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنا أدركت مع الإمام الركعة الثالثة، يعني جيت بعد مقام من التشهد الأوسط الإمام وقرأت معه الفاتحة، ثم ركع الإمام وركعت، ثم جلس الإمام لأنه هو في الركعة الثالثة فسلم، فأنا أقوم. أنا جلست لأنه الأصل ما أجلسش، بس أنا جلست متابعة للإمام، أنا جلست متابعة للإمام. فالإنسان لما يتابع الواجب عليه أن يتابع الإمام. الآن هيخلص ركعة بدي يجيب الركعة الثانية، الواجب عليه بعد الركعة الثانية أن يتشهد التشهد، أن يجلس الجلوس الأوسط اللي فيه التشهد، ثم يقوم للركعة الثالثة فيجلس الجلوس الأخير.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من الطيرة، له سؤالان. سؤاله الأول يقول إذا أراد الخاطب أن يكتب كتابه لكن بدون محكمة شفويا، هل يصح ذلك؟
شوف، أنا بديش أقول يصح ولا لا يصح، بدي أقول أنه هذا الأمر له محاذير كثيرة، وأنا أقول لكل والد فتاة أن لا يقتصر على هذا الأمر. وكم من أسئلة تأتيني والذي يقع في المشكلة والذي يخسر الفتاة والدها، بيحصل زي هيك، وممكن يحصل لقاء ويحصل بعدين هذا وبعدين فرقة، يقول يا عم أنا مش كاتب كتابي، هذه جزء عملت عمل بالحرام، هذه كذا، بل قد يموت هذا الإنسان. فأنا بقول حفاظا لحق الله أولا، لأنه الأبضاع هذه تتعلق بحقوق الله، حفاظا لحق الله أولا ولحق الزوجة ولحق الزوج، لأنه البقع في الحرام هو يعني أكلها وراحت عليه. فالأصل أن يلتزموا بالكتابة في المحكمة الشرعية، وهذه من الشرائط الشكلية اللي لازم الناس يوفوا فيها في عقودهم. طيب أما أيام النبي صلى الله عليه وسلم بل أيام أجدادنا ما كان في كتابة، بس لأنه كان كل الناس سيد، ولو واحد قال ما هو يا عم تزوجها وهي في شاهدين ولا ماتوا الشاهدين خلص. بس الآن لو قلنا والله يا عم، بقول لا يا عم، إحنا معروف إنه اللي بكتب كتاب على واحدة بيجي المأذون أو بروح على المحكمة بكتب كتاب، إذا أنتم مش صادقين. يعني لما يترتب على هذا من إشكالات كثيرة، فسدا للذريعة أنا أقول لك لا تفعل هذا أو لا تقتصر على هذا الأمر، بل عليك أن توثق عقدك في المحكمة الشرعية.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول عنده قطعة أرض قريبة من الأراضي التي عند اليهود
ونريد يا أخي الكريم أن أبدل. أنا عرفت يعني بقول أبدل قطعة بقطعة.
نعم.
هذا يفتح عليك شر، ومجرد فكرة التبديل مع اليهود وأنت مش أشطر منهم، فأنا لا أستطيع أن أعطي فتوى بمثل هذا حتى لو كان التبديل، لأنه بيكونوا هم عاملين خطة وعاملين أمور، وقد يوقعوك في حبائل شيطانية وفي شرك ما تقدر تطلع منه. أما إذا هو مستعد يبيعك الأرض القريبة، وأنت بيع هذه الأرض لأي واحد.
نعم بارك الله فيكم فضلت أستاذ دكتور. وإن كان من كلمة يعني نختم بهذا اللقاء ليوم عرفة للعيد، ماذا تقول الإخوة المسلمين بارك الله فيكم؟
والله أسأل الله العظيم رب العالمين الكريم أن يختم بالصالحات أعمالنا.
آمين.
وهذه أيام كما قلت أكثر مرة في هذا اللقاء الطيب المبارك، إن شاء الله هذه أيام مباركة، هي أفضل أيام السنة عند الله وأفضلها الجاي. يعني اللي فرط أو ظروفه ما سمحت لوش في زيادة الطاعة في الأيام السابقة يحمد الله أنه أبقى الله في عمره بقية، وجاي الأيام اللي هي يوم عرفة يوم الخميس ويوم العيد يوم الجمعة. فالله الله في هذه الأيام في طاعة الله فيها بكافة أصناف الطاعة، ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح أحب الله فيهن من هذه الأيام العشر. أنا أوصي نفسي أوصي كل مستمع كريم أنه نصوم هالأيام هذه طبعا إلى يوم التاسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده، أن نكثر من تلاوة القرآن من ذكر الله، أي شيء يقرب إلى الله أن نكثر منه، الصدقة الإحسان الكلمة الطيبة، كل هذا إن شاء الله خير وبركة ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما في يوم العيد فوصيتي لنفسي ولجميع إخواني أن نحذر كل الحذر من أن نعصي الله في هذا اليوم العظيم، أن نعصي الله في يوم الحج الأكبر، حذاري حذاري أن نعصي الله في يوم الحج الأكبر وفي كل أيام السنة، ولكن هذا اليوم آكد من غيره من الأيام. فما يفعله الناس أحيانا من المعاصي الظاهرة، اللي مثلا المرأة تتزين وتستقبل أبناء عمومتها وأقاربها من غير المحرمين عليها حرمة مؤبدة، لو كانت متزينة ورآها زوجها رآها أبوها إخوتها لا أعمامها لا حرج في ذلك، إخوالها لا حرج في ذلك، لكن عادة اللي بروح عندنا يوم العيد بروح العم وولاده بيجوا أولاد عمها، فعليها أن تتقي الله في نفسها وأن لا تتعطل وأن لا تصافحهم، لأن هذا كله ممنوع. وأن يعني الحمد لله الأمور المباحة والأمور اللي فيها الخير وفيها الطاعة كثيرة، عليها أن تتخير في إدخال السرور على أهل بيتها بأي وعلى أقاربها بأي طريق من الطرق اللي ما بكون فيها معصية وغضب لله سبحانه وتعالى. أيضا أذكر إخواني بأن زيارة القبور في يوم العيد ليست مشروعة، فزيارة القبور مشروعة على طول، لكن يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياته من زوجاته ومن بناته، لم يعني ثلاث بنات ماتوا في حياته، مات أولاده، مات عمه حمزة استشهد، مات أناس كثيرين بعزوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحبهم، ولو كان الحب يقتضي الزيارة يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بها ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، فبلاش نروح نزور المقابر في أيام العيد، ونكثر من الإحسان إلى أقاربنا، وخاصة أن الناس اليوم في ضيق، فاللي بيستطيع أنه يعني يحسن لأقاربه بأي نوع من أنواع الإحسان ولا ينتظر رد هذا الإحسان، أو بقول هم أحسنوا ليش. الإحسان للأقارب بالكلمة الطيبة بالزيارة، العيد فرصة لأنه الإنسان يعني إذا بينه وبين أخيه المسلم أو بينه وبين قريب وشحناء، العيد فرصة لأنه يبدأ هو أخاه بالزيارة حتى ربنا سبحانه وتعالى يرفع أعمال هؤلاء الناس. لأنه يعني كما جاء في الحديث الصحيح يرفع الله سبحانه وتعالى أعمال العباد كل يوم اثنين ويوم خميس إلا عمل اللي بينهم شحناء، فيقول الله سبحانه وتعالى أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. ونكثر من الدعاء لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأحبابنا ولإخوان المسلمين بالتوفيق وبالفرج في هذه الأيام، وخاصة يعني أهلنا في سوريا وما يجدون من ضيق وشدة، وأن يهون الله سبحانه وتعالى عليهم وأن يخذل عدوهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا مبينا. وقبل هذا وذاك أيضا أن يحرر الله سبحانه وتعالى مصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يطهر ديارنا من دنس اليهود، إنه سميع مجيب.
أمين رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ دكتور. مستمعين الأحباب، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل المفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الأستاذ دكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء، تقبل طاعتكم فضيلة الأستاذ دكتور.
اللهم آمين منا ومنكم،
وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم. حياك الله. شكرا لكم. عليكم السلام. وكذلك مستمعي الأحبة لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى.